أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها هو ذا المسيح ابن الله، فإليكم القصة شارلي كوستا والجزء الأول من موضوع عنوانه أضواء على الولادة الجديدة. نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث مصغين إلى ما سوف نسمعه بكل انتباه.
إن التدين يعمل جاهدا لإعطائنا المجد والإكرام، لكن الولادة الجديدة تعطي المسيح المصلوب على تلة الجلجثة كل المجد لحياة جديدة وعدنا بها.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا للإصغاء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا شك أن بعضا منكم يتساءلون قائلين، كيف يمكننا نوال الخلاص والحياة الأبدية بعد الموت؟ إن القصة شارلي كوستا سيجيب عن تساؤلاتكم كلها، وخصوصا فيما يتعلق بالولادة الجديدة ضمن حلقة عنوانها أضواء على الولادة الجديدة. فنرجو أن نعيره آذاننا الصاغية فيما يشرح لنا هذا الموضوع في ضوء ما جاء في كلمة الله الحية والصادقة.
أحبائي، إن عنوان موضوع اليوم هو أضواء على الولادة الجديدة، إذ أريد أن أوجه أفكاركم إلى كلام الرب يسوع مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث ابتداء بالآية الأولى لغاية الآية 21. يقول البشير: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحي في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. آمين. لي صديق ولد ولادة جديدة عندما كان في 27 من عمره، لكن لو عدت أدراجي لأسرد لكم وقائع قصته من البداية لفهمتم فحوى رسالة اليوم وأدركتم ما تعنيه الولادة الجديدة فعلا. بدأ كل شيء عندما كان صديقي في 10 من عمره حين أراد أن يتعرف بالله، وبعد 2 من التفكير والبحث ظن أن الطريقة الوحيدة للتعرف بالله هي الانضمام إلى الكنيسة، وهكذا صار، فقد قصد إحدى الكنائس وصار يداوم فيها ثم تعمد، لكن لم يحصل أي تغيير في حياته ولا شعر بقربه من الله. بعد 3 أخذ ينمو ليصبح شابا ناضجا له دوافعه ونشاطاته واهتماماته وضغوطاته التي بدت أنها بعيدة كل البعد عن حياة التقوى التي كان ينشدها، فقام بمحاولة جديدة من خلال كنيسة أخرى. هناك تعمد مرة ثانية، إلا أن نظام هذه الكنيسة كان مختلفا عن الأولى، لأنهم كانوا يعلمون بأن الاقتراب إلى الله والتعرف به يتطلبان التخلي عن أمور كثيرة، ففعل، ترك أولا عادة شرب الكحول التي كاد يصبح مدمنا عليها، ثم أقلع عن التدخين وتخلى عن لعب ورق الشدة، ثم لم يعد يسهر سهرات راقصة وماجنة كما هجر التواعد ليلا مع الفتيات، الأمر الذي بكر عليه ابن 15، وفكر في نفسه كل ذلك يستحق مقابل تعرفي بالله، ومع ذلك لم يصل إلى مراده ولا شعر بعلاقة تربطه بالله، وبدأ يتساءل في نفسه: هل الله موجود؟ بعد 2 شعر بثقل نير تلك اللاءات التي فرضتها عليه الكنيسة، وتعب من جراء صرامة تعليمها الجائر، فبحث عن كنيسة أخرى. هناك تعمد للمرة 3 وصار عضوا في الكنيسة 3. لم يمض عدة شهور قبل أن يدرك أن حياته ما زالت على حالها وأن تغييرا لم يطرأ عليها، فلا قوة ولا تبديل ولا شركة حقيقية مع الله. إذ ذاك عزم على الهروب والتخلي عن كل الارتباطات الكنسية التي لم تقده إلى هدفه الأساسي، ألا وهو التعرف بالله. دخل الكلية تاركا المدرسة لينضم في النهاية إلى القوات المسلحة ويصبح مدمنا فعليا على الكحول. أخيرا أعفي من مهامه العسكرية، فتعرف إلى امرأة وتزوج بها، ثم وجد عملا وحاول أن يعيش حياته أمام الله، ليكتشف في النهاية أن الأمر فعلا لا يستحق كل هذا المجهود. فغدا شعار حياته: عش يومك وتمتع به ولا تفكر بغدك. فبدأ يغب قدر ما يشاء من ملذات هذه الدنيا ليتحول إلى إنسان منحط أخلاقيا. هذا كله حدث قبل أن يتواجه مع الموت في معركة نجا منها بأعجوبة. هذا قاده أن يتذكر الأيام السالفة وذلك السعي الدؤوب للتعرف بالله، فأخذ عهدا جديدا مع نفسه وبدأ يقرأ في إنجيل متى 1، وعندما وصل إلى 5 و6 والسابع أدرك أنه من المستحيل بالنسبة إليه تطبيق القواعد التي وضعها يسوع في الموعظة على الجبل، فانتقل إلى إنجيل مرقس علّه يجد أي أمل هناك، ثم وصل إلى إنجيل لوقا وشعر بأن تلك الوصايا المدونة إنما هي ثقيلة عليه ومن غير الممكن تطبيقها في حياته المعيشة. تملكه الإحباط واليأس وخيبة الأمل، لكنه عزم أن يكمل القراءة بعزم وثبات، وبعد صراع مرير انتقل إلى إنجيل يوحنا، وهناك وجد محادثة ممتعة ومشوقة في الأصحاح الثالث بين يسوع ورجل لم يستطع في البداية لفظ اسمه، وبدأ يقرأ عن الولادة الجديدة، فقال في نفسه: هذا تماما ما أحتاج إليه أنا، لقد ولدت في المرة الأولى ولادة خاطئة، لكن لو أمكنني الولادة هذه المرة ولادة ثانية لتغير كل شيء وصرت بأفضل حال من جديد. وعلى نحو مختلف وكطفل صغير جثى على ركبتيه وقال: يا رب، إذا كنت تقبلني كما أنا فسأقبل بك كما أنت. أتوقع منك الولادة الجديدة، ها إنني أقبل المسيح يسوع بالإيمان. في تلك الليلة بالذات ولد صديق الشاب ولادة جديدة، وأخذ ينمو في الإيمان وفي معرفة الله أكثر فأكثر. كل ذلك لم يحصل بفضل أعماله ولا لأنه حاول أن يفعل ما هو صالح ومستقيم، لكن السبب يعود لكونه أدرك فشله وقصوره وعجزه عن القيام بما هو صالح وصحيح، فوضع ثقته بالمسيح البار الذي وحده يستطيع أن يغير الحياة ويبدل الأهداف في شخصه القدوس بالولادة الجديدة. قصة صديقي هي وصف جيد يفسر التباين ما بين التدين والتجديد، التدين والولادة الجديدة، والفارق بينهما فارق يبدو بسيطا لكنه أبدي. إن التدين يقول لنا: نظام الأعمال الذي يرتكز على الظواهر يمكنكم من كسب تأييد الله وعطفه ودعمه، لكن التجديد يقول لنا: إن هبة الله التي تعمل في الداخل تعطيكم حياة من خلال يسوع المسيح. يقول التدين أيضا: بفضل أعمالي وما أنا عليه أستطيع أن أكسب رضا الله، وعندما أصل إلى الأبدية يزن الله حسناتي وسيئاتي فترجح كفة الحسنات لأنني واثق من نفسي. أما التجديد فيقول: كل أعمال برنا هي خرق بالية، فأعمالنا مهما بلغت من الصلاح لن تجدينا نفعا في ذلك اليوم المهوب. فموت ابن الله وقيامته صارا على حسابكم، سأمنحكم القوة التي تحتاجون إليها لكي تتخلوا عن كل العادات السيئة التي عذبتكم ودمرت حياتكم وإجسادكم. سأجعل الأمر ممكنا لكي تعيشوا وتتحركوا وسط هذا العالم واضعين نصب أعينكم هدفا ومعنى للحياة. إن التدين يعمل جاهدا لإعطائنا المجد والإكرام، لكن الولادة الجديدة تعطي المسيح المصلوب على تلة الجلجثة كل المجد لحياة جديدة وعدنا بها. هذا هو الفرق مستمعي، ويا له من تباين. وأنا متيقن أن من بينكم مستمعي الكرام من هم متدينون فعلا لكنهم لم يختبروا الولادة الجديدة في المسيح. من أجل ذلك أحثكم على الإصغاء جيدا وبقلوب مفتوحة إلى رسالة اليوم وتلك المحادثة التي دارت بين المسيح ورجل متدين. أرجو أن تبقوا كتابكم المقدس مفتوحا لتتابعوا القراءة معي. إن الجزء الأول في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا يعرض مناوشة بسيطة جرت بين يسوع ورجل يدعى نيقوديموس، كان رجل الساعة في زمنه. هذا من الناحية البشرية، معتمدا فيما أقوله على ثلاث حقائق نقرأها في الأصحاح الثالث الآية الأولى. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود. إذن فقد كان فريسيا، ثم إنه كان رئيسا لليهود. الجزء الأخير من الآية الأولى رئيس لليهود. ثالثا الآية العاشرة، أنت معلم إسرائيل، كان معلما للشعب أيضا. والكلمة فريسي تعني فيما تعنيه الانفصالي. هؤلاء كانوا رجالا متدينين وصارمين في تلك الأيام، كان يقدر عددهم في ذلك الوقت ب6,000 رجل ضمن حدود فلسطين نفسها. هؤلاء هم جماعات من المتدينين المتخصصين في المجادلات والمماحكات التي تهدف لا إلى تثبيت وتدعيم الأنظمة والناموس الإلهي، بل ناموسهم الذاتي الذي فرضوه بالقوة على الشعب اليهودي. هؤلاء هم الفريسيون. وإليكم مثالا على ذلك، أوصى موسى الشعب في الوصايا العشر التي أمر بها الله نفسه أن يحفظوا يوم السبت ويقدسوه، مما يعني التوقف عن العمل في ذلك اليوم. سفر الخروج الأصحاح 20 ابتداء بالآية 8، أذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما. هذه الوصية كانت سارية المفعول حتى بداية اليوم الأول من أيام الأسبوع، أي يوم الأحد. لكن لم يكتفي الفريسيون بهذه الوصية، ولكنهم زادوا عليها تفاصيل لا تحصى ولا تعد عما يجب عمله يوم السبت وما لا يجب، فكانوا يحللون ما يشاءون وينهون عما يريدون. مثلا على ذلك، كانوا يحرمون السير على العشب يوم السبت لأنهم اعتبروا الأمر عملا ما دام العشب يذوي تحت الأقدام، أمر يدعو إلى الضحك. فالآية الأولى في إنجيل يوحنا الفصل الثالث تؤكد لنا أن نيقوديموس كان فريسيا ثم رئيسا لليهود. هذا يعني انخراطه في المحكمة داخل السنهدريم. وهذه التسمية أطلقت على جماعة القضاة في ذلك الزمن، فنيقوديموس كان دون شك عضوا في السنهدريم الذي كان ذا سلطة قضائية وروحية على كل يهودي في العالم، فقد كان دون شك رجلا مسؤولا كبيرا لا يستهان بسلطته. لكن يبدو أن الأمر أكثر تأثيرا في ضوء ما قاله يسوع عن الرجل، إنه معلم إسرائيل. يقول أحدهم في كتاب له تحت عنوان كان نجارا هذه الكلمات: إن يسوع لم يلتقي بحسب معرفتنا شخصية معتبرة وحسنة الاطلاع ومهذبة وكثيرة العلم والمعرفة أكثر من شخصية نيقوديموس، فهو حقا كان رجل عصره. وهذا يفسر لنا سبب مجيئه إلى يسوع ليلا في الآية الثانية: هذا جاء إلى يسوع ليلا. أتعرفون لماذا؟ لأنه كان يعلم في قرارة نفسه أنه لو ذهب في وضح النهار لسبب التفاتة نظر الناس إليه. كيف لا وهو محط أنظار الكثيرين في المدينة، وخاصة لكونه شخصية بارزة تلحقه عيون المراقبين. فلا ننسى أنه معلم إسرائيل. لأجل ذلك قصد يسوع عندما حط الليل رحاله. علاوة على ذلك، فإن الليل هو وقت الخصوصية والسرية، حيث يمكنه أن يتكلم من دون أن يقاطعه أحد، وأن يتفاعل لحسم قراره الذي يصارع لأجله بهدوء وترو. فجأة انقلب حديثه مع المسيح من الحديث عن الدين إلى حديث عن التجديد والولادة الجديدة. الآية الثانية: هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم. ومع العلم أن نيقوديموس كان يعلم أن يسوع لم يكن خريج المدرسة اليهودية الحاخامية، إلا أنه كان يدرك في ذاته أن المسيح هو معلم بالحقيقة. الآية الثانية: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. نعلم أي أعلم كما يعلم سواي. لم يقل نعلم أنك الله في الجسد، لكنه قال ما مفاده: نحن نعلم أنك على نحو واضح معلم موهوب من الله. لأنه ما من أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي تعملها أنت إن لم يكن الله معه. يبدو أن هذا الإطراء والكياسة يعودان إلى ما يعول عليه رجال الدين والأشخاص المتدينون من لطف وتملق. فالرجال المتدينون متيمون بالمآثر ويؤخذون بالإنجازات الإنسانية، وهم كثيرا ما يتأثرون بمن هو من ذوي الشأن. بهذه الروح جاء نيقوديموس إلى المسيح ووقف أمامه في الليل، لكن ما كان رأي المسيح في هذه الخطوة؟ الآية الثالثة: أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. يا للعجب، ما علاقة هذا الكلام بما قاله نيقوديموس؟ لاحظوا أن المسيح لم يتأثر بالمقدمة المزخرفة والمزينة التي بدأ بها نيقوديموس حديثه. فالمسيح يسوع رأى في الرجل ما يراه في كل إنسان. الآية 25 في الأصحاح الثاني: ولأنه أي يسوع لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. يا لها من نظرة ثاقبة، يا لها من أشعة تكشف القلوب. ألا نتوق أحيانا كثيرة أن نملك مثل تلك الأشعة لنكشف ما يدور من أفكار وما تحتويه قلوب الآخرين من نيات؟ وأحيانا نشكر الله أننا لا نستطيع. ألا نتمنى أحيانا أن نقرأ أفكار مدرائنا من نحونا؟ ألا نتمنى لو بإمكاننا تسليط أشعة على قلوب الآخرين لندرك مدى صدقهم معنا؟ وفي الوقت عينه نعرف تمام المعرفة أنه من الحكمة ألا نعرف الحقيقة. إن المسيح لا يسلط الضوء على قلوب الناس ليعرف النيات والخفايا، بل عنده معرفة كاملة وتامة عن كل إنسان من البداية إلى النهاية. فعندما رأى ما في داخل نيقوديموس، فبالنسبة إلى المسيح ابن الله كل شيء بين وواضح ومكشوف وعريان ومدرك وظاهر وجلي. لأجل ذلك رأى المسيح حاجة نيقوديموس وقال له: ينبغي أن تولد ولادة جديدة. الآية الثالثة تسلط الضوء على حقيقة أساسية ومهمة تذكر للمرة الأولى في الكتاب المقدس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. أولا، إنها المرة الأولى التي يأتي فيها الكتاب المقدس على ذكر تعبير الولادة الثانية، أي الولادة من فوق. من دون شك أن الكتاب المقدس يتكلم كثيرا بفحوى الولادة الجديدة ومعناها الجوهري. في هذه النقطة دعونا نرجع إلى الأصحاح الأول الآية 12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. فكل الذين يقبلون المسيح يسوع، الذين يؤمنون به مخلصا شخصيا، هؤلاء يولدون ثانية، يولدون من الله. ماذا يعني اختبار الإيمان بالمسيح؟ ماذا يعني أن تكون في عائلة الله؟ إنه يعني أن تبدأ أولا بالولادة. أية ولادة؟ الولادة الجديدة، الولادة الثانية. لكن ماذا عن الولادة الأولى؟ أليست كافية؟ ألا تفي بالغرض؟ أليست مقنعة؟ بالتأكيد كلا، ذلك لأن الولادة الأولى ليست ولادة روحية، إنما هي ولادة جسدية. أنت تحتاج كما أنا أيضا إلى ولادة روحية، ولادة صحيحة ومتعافية. فالولادة الأولى تورثنا أمراض والدينا، وتورثنا أخطر من ذلك، مرض الخطية أيضا الذي ورثوه هم بدورهم. ولست أجد قوة مضادة تحصن الإنسان من مرض الخطية إلا بالولادة الجديدة في المسيح يسوع.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها أضواء على الولادة الجديدة. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع بفم القصة شارلي كوستا. كما نشجعكم على الكتابة إلينا إن كنتم تريدون الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا. والآن نستودعكم لنعمة القدير وبركته على أن نلتقي مجددا بإذنه تعالى، والرب معكم.